بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. صلنا عند قول الإمام العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله عند قوله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن صاموا أي الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون فيصومون 31 يصومون 31 يوما لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون في الفطر، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: لأنه لا يثبت الشهادة بدخول شهر شوال إلا بشهادة رجلين لا برجل. وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمه الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي كصاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما، وقصاموا 30 يوما ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوم، أو يقال يلزمه الفطر تبعا للصوم لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا هو القول الصحيح. يعني المذهب يقولون أنه لا يثبت دخول شهر شوال إلا بشهادة رجلين، والقول الصحيح قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كما ثبتت الشهادة بدخول شهر رمضان بشهادة واحد فكذلك تثبت شهادة دخول شوال بشهادة رجلين بشهادة رجل أيضا، كما ثبتت دخول شهر رمضان بشهادة رجل كذلك يثبت دخول شهر شوال بشهادة رجل لهلال شوال، لأن الشهر لا يزيد الهجري لا يزيد عن 30 يوما. قوله: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أي إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصوم لأجل الغيم. فالشهر لا يثبت إلا برؤية الهلال شوال أو بإكمال عدة شهر رمضان 30 يوما. إذا وجد ما يحجب رؤية الهلال من غيمة أو قتر. تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان. إذا كان غيم أو قتر أي غبار وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا وإنما صمنا احتياطا، مثل ذلك لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة أي بتلك الليلة 30 وإنما يقع بالليلة الأولى من رمضان. وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة يعني لا يطالب صاحب المال حقه إلا إذا دخل رمضان. وكذا المعتد بالأشهر كالمرأة التي لا تحيض فتعتد بالأشهر عدة الطلاق مثلا، إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي تلك العدة تلك الليلة إلى ليلة 30، وإنما بالليلة الأولى من رمضان لعدم دخول رمضان. مسألة الوصامة برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم وتم هو 30 يوما، أي الذي صام في ذلك البلد ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر لكونه أتم صيام الشهر 30 يوم، أو يصوم مع أهل البلد الثاني الذي جاءهم يصومون يصوم معهم 31 يوم؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أصلا إنه يصوم معهم، أي يصوم 31 يوم، ولو صام 31 يوما وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها، فالعبرة هي بالبلد التي يسافر إليها، بغروب الشمس في البلد التي سافر إليها لا بالبلد التي سافر منها قبل غروب الشمس. وقيل هو وهو المذهب إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر، ثم قال الحجاج رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، أي وحده، قوله وحده أي منفردا عن الناس، رأى هلال رمضان وحده منفردا عن الناس سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية، فإنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يصوم. مثال ذلك مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله إلى القاضي إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الإنفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزم الصوم، يلزمه الصوم هذا الذي رأى على هلال رمضان، لقول الله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رآه ووجب عليه الصوم كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض أهل قال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤيا. والقول الأول يظهر أنه الصحيح، لأن الحديث معهم لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيلزم من رأى الهلال رمضان أن يصوم. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأن يصوم مع مفارقة الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد كشهد به فلازمه الصوم. يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله على أن دخول رمضان يثبت بشهادة رجل، ورؤية هلال شوال والانتهاء من الصيام والإفطار يثبت برؤية شاهدين. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر، أي الذي رأى هلال شوال ولم يقبل قوله يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر ولكن سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤية. والذي يظهر لي في هذه المسألة يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما من مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة حتى لا يخالف الجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم حتى لا يخالف الجماعة. مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ولأن الإسلام أيها الإخوة يسعى إلى المبادرة بالأعمال الصالحة ومنها الصيام، فمجرد ما رآه شخص رأى هلال رمضان فإن أهل الإسلام يبادرون بالصيام ذلك الشهر. وهلال الشوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فيثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص ويثبت شهر شوال برؤية شخصين أو شاهدين، ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو راه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، لأنه لم تثبت رؤيته شهر ذي الحجة إلا بشهادة واحد. وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه، لأن صام يوم عرفة لأن لا يجزئه عن صام يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ الجواب نعم يجوز أن يصومه، ولأن النافل يستسمح فيها ما لا يستسمح في الفريضة. يقول لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهادة الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر أي في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاؤه الوقوف، لأنه وقت الوقوف بعرفة. فإذا تثبت شهادة دخول شهر رمضان بشهادة واحد، وتثبت الشهادة في دخول رؤية هلال شوال بشاهدين. وقول المؤلف هنا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال يثبت برؤيته واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق، بخلاف هلال رمضان تقبل شهادته شهادة رجل واحد. ثم المسألة التي بعدها قوله أي قول الحجاج رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر أي على الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيان شروط من يلزمه الصوم. قوله لكل مسلم، اللام الزائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم أي صوم رمضان، ولا يصح منه أي لو صامه لأنه كافر. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، ودليل على ذلك قول الله تعالى وما منعهم الكفار أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد أي للغير لا تقبل منهم أي لا تقبل من كفار لكفرهم، فالعبادة الخاصة من باب أولى أي غير المتعدية كصيام رمضان وحج البيت والصلاة وغيرها لا تقبل حتى يسلموا. وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات يعني من الصلاة والصيام وغيرها. ولكن هل يعاقب الكافر على تركها أي ترك الصيام رمضان وترك الصلاة وترك الحج وغيرها إذا لم يسلم؟ الجواب نعم، نعم يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها إذا تركها وهو مسلم، فالكافر من باب أولى. يقول فالمستكبر أي الكافر من باب أولى، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. وإذا كان الكافر يعذب على ما يمتنع على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، الله تعالى يحاسبه على هذه النعم لم يشكرها، ومن شكرها الدخول في الإسلام واستخدامها في طاعة الله تعالى. يقول وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم من طعام وشراب ولباس، كما أن في الحديث أنه أن الكافر يستدرج بالنعم حتى إذا أخذه الله لم يفلته. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وفعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، أي أنه يعذب لأنها أهم من غيرها. والدليل ما ذكره الله تعالى أي تعذيب الكفار بفعل المحرمات وترك الواجبات في حال كفرهم، دليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين الكفار ما سلككم في سقر أي النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها أي لدخولهم النار: ترك الواجبات كالصلاة والزكاة والإيمان بالبعث. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين وهو يوم القيامة كفر وهو الذي أدخلهم سقر أي النار، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب أي أخرى، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها ما ذكرها فائدة، لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول في دخولهم النار لم نكن من المصلين، أي لم يكونوا يؤدون الصلاة الفريضة التي أمرهم الله تعالى بها. والثاني ولم نكن نطعم المسكين، أي لم يؤدوا الزكاة المفروضة عليهم في حال كفرهم. والثالث وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله وغيرها من الأقوال الباطلة التي كان يفعلها في حال كفرهم، فإنهم يحاسبون عليها كما يحاسب المؤمن عليها في حال إسلامه، فالكافر من باب أولى يحاسب عليها. والرابع وكنا نكذب بيوم الدين، أي ينكرون يوم القيامة. يوم الدين هو يوم القيامة ينكرونه وما فيه من الجزاء على الأعمال خيرا فخير وشرا فشر. إذا فالشرط الأول من شروط لزوم الصيام ووجوب الصيام أن يكون الفاعل له مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها أي التكليف البالغ، المكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر لأنه ضد البلوغ. ولا التكليف مع الجنون لأنه ضد العقل. يقول والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر الرجل: إتمام 15 سنة، فإذا أتمام 15 سنة فهو بالغ. إن بات العاني شعر الذي على الذكر أو على فرج المرأة فوق فرج المرأة هذا من علامات البلوغ للرجل والمرأة كذلك. وإن زال المني بشهوة كذلك للرجل والمرأة. إما يقظة أو مناما. وللأنثى تزيد رابع بأمر الرابع تختص به، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت حتى لو كانت في سن العاشرة أي 10 سنوات إنها تعتبر بالغ. والعاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من جنون من مجنون ومعتوه أي ناقص العقل ومهذر أي مخرف، كمن يصاب بمرض الزهايمر الذي يدرك به الأشياء بعد حصوله عليه. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، ولا إطعام بدل صيام أي لا يجب عليه شيء إطلاقا. يعني إذا فقد عقله فإننا لا ننتقل من الصيام من إلزامه بالصيام إلى إلزامه بالإطعام لأنه ليس له عقل، فتسقط عنه التكاليف. إلا ما استثنية كالواجبات المالية، يعني أنه إذا كان في ذمة شيء للناس فإنه يجب إعادة الحقوق إلى أهلها بواسطة أوليائه أو عليه زكاة مثلا، فإنها يكون أهله وأقرباؤه ومن يشرف على صحته يدفعون عنه الزكاة لأن لهم أموال، له أموال يتاجر بها. وعليه فالمهذر أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله أي بدل الصيام في رمضان لفقد الأهلية وهي العقل، وهي مثل المهذر. وهل مثل المهذر من أضل عقله بحادث، أي إنسان مثلا أصيب بحادث مروري فاختل عقله بسبب هذا الحادث؟ فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه، يعني يذهب عقله أحيانا ويأتي أحيانا في أيام أخرى، يعني يصح أحيانا يكون في يوم مثلا عاقل وفي يوم غير عاقل، فهذا حاله كالمغمى عليه، فإنه يلزمه الصوم أي في حال عقله، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه. وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعور أي لا يشعر بما حوله لكونه فاقد العقل فله حكم المجنون، كذلك من كان يجن أحيانا. ففي حال صحوه من الجنون أو من الإغماء أو نحوه فإنه يصوم، وفي حال إغمائه فإنه يقضي ذلك. نعم. فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه. وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون، يعني لا يصوم ولا يطعم، يعني إذا استمر معه. كذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه أي الصيام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أي يصح من جنونه. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. سنة عند قول الإمام العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، عند قوله: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن صاموا أي الناس بشهادة واحد في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال فإنهم لا يفطرون فيصومون 31، يصومون 31 يوما، لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم: لأنه لا يثبت شهادة الشهادة بدخول شهر شوال إلا بشهادة رجلين لا برجل. وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا 30 يوما بشهادة واحد لزمه الفطر، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي كصاموا 30 يوما، ولا يمكن أن يزيد الشرع على 30 يوما، وقد صاموا 30 يوما ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوم، أو يقال يلزمه الفطر تبعا للصوم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا هو القول الصحيح. يعني المذهب يقولون أنه لا يثبت دخول شهر شوال إلا بشهادة رجلين، والقول الصحيح قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه كما ثبتت الشهادة بدخول شهر رمضان بشهادة واحد، فكذلك تثبت شهادة دخول شوال بشهادة رجلين بشهادة رجل أيضا، كما ثبت دخول شهر رمضان بشهادة رجل كذلك يثبت دخول شهر شوال بشهادة رجل لهلال شوال، لأن الشهر لا يزيد، الهجري لا يزيد عن 30 يوما. قوله: أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، إذا صاموا لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة وإنما هو احتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لن يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصوم لأجل الغيم. فالشهر لا يثبت إلا برؤية الهلال شوال، أو بإكمال عدة شهر رمضان 30 يوما. إذا وجد ما يحجب رؤية الهلال من غيم أو قتر. تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان، إذا كان غيم أو قتر أي غبار، وإنما يجب الصوم فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا وإنما صمنا احتياطا. مثل ذلك لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة بتلك الليلة 30، وإنما يقع بالليلة الأولى من رمضان، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، يعني لا يطالب صاحب المال حقه إلا إذا دخل رمضان. وكذا المعتد بالأشهر كالمرأة التي لا تحيض فتعتد بالأشهر عدة الطلاق مثلا، إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي تلك العدة تلك الليلة إلى ليلة 30، وإنما بالليلة الأولى من رمضان لعدم دخول رمضان. مسألة الوصامة برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم وتم هو 30 يوما، أي الذي رأى الذي صام في ذلك البلد ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر لكونه أتم صيام الشهر 30 يوم، أو يصوم مع أهل البلد الثاني الذي جاء وهم يصومون يصوم معهم 31 يوم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أصلا إنه يصوم معهم، أي يصوم 31 يوم، ولو صام 31 يوما وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها، فالعبرة هي بالبلد التي يسافر إليها بغروب الشمس في البلد التي سافر إليها لا بالبلد التي سافر منها قبل غروب الشمس. وقيل هو وهو المذهب إنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر، ثم قال الحجاج رحمه الله ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، أي وحده، قوله وحده أي منفردا عن الناس، رأى هلال رمضان وحده منفردا عن الناس سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية، فإنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يصوم. مثال ذلك مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب إلى القاضي فرد قوله إلى القاضي إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب. ومثال الإنفراد بالرؤية أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رد قوله فيلزم الصوم، يلزم الصوم هذا الذي رأى هلال رمضان، لقول الله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل رآه ووجب عليه الصوم كل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه. وقال بعض أهل قال بعض العلماء لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رؤيا، والقول الأول يظهر أنه صحيح لأن الحديث معهم، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيلزم من رأى الهلال رمضان أن يصوم. وقوله أو رأى هلال شوال صام أي وجوبا، ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأن يصوم مع مفارقة الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. وجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، وهنا لم يشهد به إلا واحد فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد كشهد به فلزمه الصوم. يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله على أن دخول رمضان يثبت بشهادة رجل، ورؤية هلال شوال والانتهاء من الصيام والإفطار يثبت برؤية شاهدين. قال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر، أي الذي رأى هلال شوال ولم يقبل قوله يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر ولكن سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤية. والذي يظهر لي في هذه المسألة يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما بمسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعا للجماعة حتى لا يخالف الجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم حتى لا يخالف الجماعة. مسألة تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ولأن الإسلام أيها الإخوة يسعى إلى المبادرة بالأعمال الصالحة ومنها الصيام، فمجرد ما رآه شخص رأى هلال رمضان فإن أهل الإسلام يبادرون بصيام ذلك الشهر. وهلال الشوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فيثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص ويثبت شهر شوال برؤية شخصين أو شاهدين. ومثله دخول شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين، فلو راه شخص وحده لم يثبت دخول الشهر بشهادته. وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه، لأنه لم تثبت رؤيته شهر ذي الحجة إلا بشهادة واحد. وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن بنية أنه يوم عرفة فإن ذلك لا يجزئه، لأن صوم يوم عرفة لأن لا يجزئه عن صوم يوم عرفة. ولو صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ الجواب نعم يجوز أن يصومه، ولأن النافل يستسمح فيها ما لا يستسمح في الفريضة. يقول لأنه وإن كان عنده حسب رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع، فلم يثبت شرعا دخول شهادة الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في العاشر أي في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاه الوقوف، لأنه وقت الوقوف بعرفة. فإذا تثبت شهادة دخول شهر رمضان بشهادة واحد، وتثبت الشهادة في دخول في رؤية هلال شوال بشاهدين. وقول المؤلف هنا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت برؤيته واحد مطلقا حتى لو قبل وصدق، بخلاف هلال رمضان تقبل شهادته شهادة رجل واحد. ثم المسألة التي بعدها قوله أي قول الحجاج رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر أي على الصيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيان شروط من يلزمه الصوم. قوله لكل مسلم، اللام الزائدة أي يلزم كل مسلم، هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم أي صوم رمضان ولا يصح منه أي لو صامه لأنه كافر. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، ودليل على ذلك قول الله تعالى: وما منعهم الكفار أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد أي للغير لا تقبل منهم أي لا تقبل من كفار لكفرهم، فالعبادة الخاصة من باب أولى أي غير المتعدية كصيام رمضان وحج البيت والصلاة وغيرها لا تقبل حتى يسلموا. وكونه لا يقضي إذا أسلم دليله قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات يعني من الصلاة والصيام وغيرها. ولكن هل يعاقب الكافر على تركها أي ترك الصيام رمضان وترك الصلاة وترك الحج وغيرها إذا لم يسلم؟ الجواب نعم، نعم يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها إذا تركها وهو مسلم، فالكافر من باب أولى. يقول: فالمستكبر أي الكافر من باب أولى، لأن من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار. وإذا كان الكافر يعذب على ما يمتنع على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، الله تعالى يحاسبه على هذه النعم لم يشكرها، ومن شكرها الدخول في الإسلام واستخدامها في طاعة الله تعالى. يقول: وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم من طعام وشراب ولباس، كما أن في الحديث أن الكافر يستدرج بالنعم حتى إذا أخذه الله لم يفلته. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس وفعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى، أي أنه يعذب لأنها أهم من غيرها. والدليل ما ذكره الله تعالى أي تعذيب الكفار بفعل المحرمات وترك الواجبات في حال كفرهم، دليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين الكفار: ما سلككم في سقر أي النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أربعة أسباب منها أي لدخولهم النار: ترك الواجبات كالصلاة والزكاة والإيمان بالبعث. فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين وهو يوم القيامة كفر وهو الذي أدخلهم سقر أي النار، فالجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب أي أخرى، ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. فالسبب الأول في دخولهم النار: لم نكن من المصلين، أي لم يكونوا يؤدون الصلاة الفريضة التي أمرهم الله تعالى بها. والثاني: ولم نكن نطعم المسكين، أي لم يؤدوا الزكاة المفروضة عليهم في حال كفرهم. والثالث: وكنا نخوض مع الخائضين، مثل الاستهزاء بآيات الله وغيرها من الأقوال الباطلة التي كان يفعلوها في حال كفرهم، فإنهم يحاسبون عليها كما يحاسب المؤمن عليها في حال إسلامه، فالكافر من باب أولى يحاسب عليها. والرابع: وكنا نكذب بيوم الدين، أي ينكرون يوم القيامة. يوم الدين هو يوم القيامة، ينكرونه وما فيه من الجزاء على الأعمال، خيرا فخير وشرا فشر. إذا فالشرط الأول من شروط لزوم الصيام ووجوب الصيام أن يكون الفاعل له مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، وقوله مكلف هذا هو الشرط الثاني. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها أي التكليف البالغ، المكلف هو البالغ العاقل المكلف هو البالغ العاقل، لأنه لا تكليف على لا تكليف مع الصغر لأنه ضد البلوغ، ولا تكليف مع الجنون لأنه ضد العقل. يقول: والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر للرجل: إتمام 15 سنة، فإذا أتمام 15 سنة فهو بالغ. إن بات العانة شعر الذي على الذكر أو على فرج المرأة فوق فرج المرأة هذا من علامات البلوغ للرجل والمرأة كذلك، وإن زال المني بشهوة كذلك للرجل والمرأة. إما يقظة أو مناما، وللأنثى تزيد رابع بأمر رابع تختص به، وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة السابقة ورابع وهو الحيض. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت حتى لو كانت في سن العاشرة أي 10 سنوات نادو يعتبر بالغ. والعاقل ضده المجنون أي فاقد العقل من جنون من مجنون ومعتوه أي ناقص العقل ومهذر أي مخرف، كمان يصاب بمرض الزهايمر الذي يدرك به الأشياء بعد حصوله عليه. فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، ولا إطعام بدل صيام أي لا يجب عليه شيء إطلاقا. يعني إذا فقد عقله فإننا لا ننتقل من الصيام من إلزامه بالصيام إلى إلزامه بالإطعام لأنه ليس له عقل، فتسقط عنه التكاليف. إلا ما استثنية كالواجبات المالية، يعني أنه إذا كان في ذمته شيء للناس فإنه يجب إعادة الحقوق إلى أهلها بواسطة أوليائه أو عليه زكاة مثلا، فإنها يكون أهله وأقرباؤه ومن يشرف على صحته يدفعون عنه الزكاة، لأن لهم أموال، له أموال يتاجر بها. وعليه فالمهذر أي المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام بدله أي بدل الصيام في رمضان لفقد الأهلية وهي العقل، وهي مثل المهذر. وهل مثل المهذر من أضل عقله بحادث، أي إنسان مثلا أصيب بحادث مروري فاختل عقله بسبب هذا الحادث؟ فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه، يعني يذهب عقله أحيانا ويأتي أحيانا في أيام أخرى، يعني يصح أحيانا يكون في يوم مثلا عاقل وفي يوم غير عاقل، فهذا حاله كالمغمى عليه، فإنه يلزمه الصوم أي في حال عقله، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه. وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعور أي لا يشعر بما حوله لكونه فاقد العقل فله حكم المجنون، كذلك من كان يجن أحيانا. ففي حال صحوه من الجنون أو من الإغماء أو نحوه فإنه يصوم، وفي حال إغمائه فإنه يقضي ذلك. نعم، فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه. وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعوره فله حكم المجنون، يعني لا يصوم ولا يطعم، يعني إذا استمر معه. كذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه أي الصيام. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أن يصح من جنونه. هذا محببنا بيان في هذا الدرس والله أعلم، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.